وما
ثم فسر له هذه الأسئلة. قال: سألتك هل جربتم أو عهدتم عليه كذبا؟ فقلت لا. فقلت لا. فقلت: ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله.
يا الله،
إذن قيمة الصدق
عظيمة فعلا،
يعني سبب في إثبات صحة دين الإسلام وفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هجرته الأولى إلى الحبشة، لما هاجر إلى الحبشة والنجاشي استقبلهم
وسأله أيضا،
وسأله هذا السؤال.
نعم.
طبعا المشركون الذين كانوا يعذبون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويؤذونهم وكذا تابعوهم حتى في الحبشة، فاستدعاهم النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسلم قبل موته.
نعم.
استدعى جعفر ومن معه وقال: ما هذا الذي يقولون عنكم؟ طبعا قالوا أنه هذا خرج فينا رجل وسفه أحلامنا وآلهتنا. ماذا قال جعفر رضي الله تعالى عنه؟ قال: خرج منا رجل نعرف صدقه.
الله.
ثم قال، لخص الرسالة المحمدية، قال: ينهانا عن الفواحش ويأمرنا بصلة الرحم وبر الوالدين ويأمرنا بالصدق.
الله.
إذن هذه يعني هذه القيمة العظيمة التي أقرتها الشرائع السماوية والأديان وكانت أساسا في الرسالات، صفة اتصف بها الله جل جلاله، اتصف بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، كانت أساسا في الدعوة إلى الله، كيف لا تكون هذه القيمة قيمة عظيمة؟ لا شك أنها من أعظم القيم. منزلة الصدق هي تظهر في أشياء كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الله.
كونوا مع الصادقين، هذا الأمر
آية عظيمة، يعني يستدعي الإنسان أن يقف مع هذه الآية.
لا شك. نعم. لا شك. ولو سبب نزول هذه الآية،
سبب نزولها، نعم،
سبب نزول هذه الآية قصة الصدق، قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه،
رضي الله عنه،
قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العسرة، غزوة تبوك، كعب ومعه صاحبه تكاسل عن الخروج، كان مجرد كسل، لم يتأخر عن الخروج نفاقا، وإنما كان ضعف، ضعف النفس البشرية، لكن كان مع هؤلاء الثلاثة أناس تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاقا،
نفاقا، نعم،
نفاقا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة يأتي المعتذرون بعد كل جهاد نبوي ويبدون أعذارهم ويبدون
يجهزونها،
يجهزونها طبعا مسبقا، ويحلفون عليها، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم.
الله.
يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. جهز الناس أعذارهم ومعاذرهم، ولا شك أن هذه المعاذير التي تجهز، هذه المعاذير الكاذبة تفيد، لكنها فائدة لحظية مؤقتة في لحظات معينة تخرجك من موقف محرج، ولكن حسافتها أبد الدهر تبقى. فتجهز كعب بن مالك، ويعني كان في موقف عصيب بالفعل،
فعل موقف عجيب، سبحان
موقف
الله،
موقف عصيب وعجيب. يعني تأمل، الناس يأتون ويقدمون أعذارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كذبها، أخبره الله جل جلاله عن كذبها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر ويدعهم، وهؤلاء الذين يقدمون المعاذير مفضوحون عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عند عباد الله المؤمنين، ولكن تنجيهم من هذه المحاسبة اللحظية الآنية، لكنها توقعهم في الردى والمهلكة أبد الدهر. فبالفعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عليه ضغط ممن حوله، قالوا يعني قدم معاذرة مثل هؤلاء الذين قدموا معاذيرهم وقبلها الرسول منهم
عليه الصلاة والسلام.
يعني كان في صراع. وهذه الحقيقة لعلنا نتطرق لهذه القصة، كيف تغلب كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه على داعي الكذب، كيف غلب جانب الصدق.
وهي ممكن هاي القصة تكون مع يعني كل واحد فينا،
لا شك،
مع الموظف، مع رئيسه، مع أي مكان، يعني
كل منا خطأ. لذلك من أهم الأشياء التي تعين الإنسان على الصدق وتغرسه فيه أن يكون شجاعا مع نفسه، قويا يتحمل نتيجة خطأه ولا يفر من هذه المشكلة،
صحيح،
ويعالج المشكلة كما ينبغي معالجتها. لأنه لو فر منها بكذب الآن
سيقع في ورطة أخرى.
قديما يعني عند العرب يقول الكذب حبله قصير. فلذلك نعم، يعني هو يعني يمتد له حبل، لكن هذا الحبل قصير، ما يلبس أن ينقطع هذا الحبل ثم يهلك هذا الإنسان ويتردى. ولو لم يكن في الكذب إلا العقوبة من الله جل جلاله لكفى بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار.
يا الله.
وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. كفى. هذه يعني
طريق واضح، يعني سبحان الله.
أقصد هذا العقوبة، هذه العقوبة وهذه المكرمة الإلهية من الله سبحانه وتعالى كافية. فإذا انضاف إليها شيمة الصدق وحسن الصدق في فطر الناس، حسن الصدق في فطر الناس. لذلك الزهري رضي الله عنه قال والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. قيمة فطرة، كيف ينسب إلي كذب؟ ما رضي الزهري رضي الله عنه قال والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، رحمه الله تعالى ورضي. كذلك من طرف الشخير رضي الله عنه قال لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. هذا يعني يكون بالإضافة إلى الجزاء الإلهي على الصدق والكذب. أين الفطرة؟ أين نظرة الناس؟ كما قال إياس بن معاوية قال لو كذبت كذبة وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لي وأعطيت عليها مالا ما رضيت أن يعلم بها أبي. يعني لا يرضى أن ينسب أو يعرف بكذب عند أهله وعند والديه وعند أقربائه. هذه لا شك أنه هذا نوع من أنواع الخلق والشيم الذي ينبغي علينا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وأن يهدينا إليه. نعم.
آمين. وهي مواقف عظيمة، يعني الإنسان دائما يتذكرها ويعني يكون في مثل هؤلاء يعني القدوات. ولكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا عبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول إن الصدق يهدي إلى البر، برأيك كيف نربي أولادنا على الصدق وترك الكذب؟ كما يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. إذن منها شيخنا ننتقل إلى مجالات الصدق، وهي مجالات يعني عديدة.
نعم.
أهمها نبدأ بالصدق مع الله سبحانه وتعالى.
لا شك. الصدق مع الله جل جلاله قيمة عظيمة يقوم عليها الإيمان. ما هو الصدق مع الله جل جلاله؟ هو إخلاص النية، إخلاص القصد، إخلاص الإرادة ليكون مقصود العبد ومراده هو الله جل جلاله. هذا الصدق مع الله جل جلاله
في كل قول وفي كل فعل وفي
لا يريد إلا الله جل جلاله
سبحان الله.
يعني بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن النفاق والكذب، مقصوده ومطلوبه من عبادته، من قوله، من نصيحته، من إرادته، من عمله، من علمه، من تعليمه، هو وجه الله جل جلاله. هذا هو الصدق مع الله. هذه قيمة الصدق مع الله. الصدق مع الله جل جلاله، جعل أناسا يبذلون أرواحهم وأتلفوا نفوسهم لأن يوفوا بسبب ولهدف أن يوفوا بعهدهم مع الله جل جلاله.
جميل.
يعني لها، وهذا تمام الصدق مع الله. قال الله جل جلاله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني الصدق مع الله جل جلاله
رجال سبحان الله
أخلصوا هذا الإخلاص حتى استعدوا للموت في سبيل هذا الأمر، في سبيل الصدق مع الله جل، حتى لا يخلص عهده مع الله جل جلاله. أنس بن نضر الصحابي رضي الله تعالى عنه تخلف عن بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر ما خرج لقتال، خرج لقافلة، ثم بقدر الله سبحانه وتعالى تصرفت الأمور حتى تواجه جيش المسلمين وجيش المشركين. فكان مجموعة من الناس لم يخرجوا لبدر، لأنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها يريد الجهاد والقتال، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل. لا، أنس بن نضر رضي الله عنه كان ممن لم يتيسر له الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحسر أن بدرا قد فاتته، فقال: لئن أشهدني الله موقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع.
يا الله،
كلمة قالها تنم عن حسرته، ولكن هل صدق فيها مع الله جل جلاله أم لا؟ أثبتت لنا أحد رضي، أثبتت لنا معركة أحد أن أنسا صدق مع الله
صدق
جل
الله.
جلاله.
سبحان الله.
لما جاءت معركة أحد، هذه الكلمة الصادقة، العهد الصادق مع الله جل جلاله، صدق مع الله، هذه لما جاءت أحد انكشف الناس، ولكن بقي أنس بن نضر مع مجموعة، بقي أنس بن نضر مع مجموعة كما قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بقي أنس بن نضر مع مجموعة وقال: أيها الناس، والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. وقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. لما قتل وجد الناس به، وجد الناس بعد المعركة جثة لم يعرفوا ما هي هذه الجثة، به 84 طعنة وضربة، ما عرف الناس من هذا الميت، ما عرفه إلا أخته ببنانه.
سبحان الله.
كان ربما في بنانه علامة أو شيء، فاستدلت أخته على أن هذا هو أنس بن نضر. لما هذا؟ لأنه قال: ليرين الله ما أصنع.
الله، درس عظيم يا شيخ.
فأراد أن يري الله جل جلاله صدقه في عهده معه.
شيخنا، هل يدخل في ذلك، يعني هذا هو سؤال أحد الإخوة، صدق مع الله في التوبة؟ من أراد أن يترك المعاصي ويترك معصية معينة ويبدأ طريقا جديد ويفتح صفحة جديدة،
صحيح، يصدق مع الله جل جلاله في توبته، يصدق مع الله سبحانه وتعالى في إخلاصه نية العبادة لله سبحانه وتعالى، يصدق مع الله في إنفاقه وصدقته، يصدق مع الله في إنفاقه وصدقته، بحيث لا يتصدق يريد الجاه والسمعة، وإنما هو صادق يريد الله جل جلاله. والصحابي الجليل الذي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا من المال فقال: ما بايعتك على هذا، وإنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا.
الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة قال: انظروا فلانا، فنظروا فوجدوا أن السهم قد دخل حيث أشار وخرج حيث أشار.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدق.
الله.
فهذا يعني بالفعل لم يرد إلا الله جل وعلا، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم.
اللهم اجعلنا من الصادقين ومع الصادقين.
اللهم
اجعلنا. استأذنك أن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخت سامية من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بادئا ببدء شكرا على هذه أقول على هذه المواضيع الطيبة التي إن شاء الله تحسب لكم في ميزان حسناتكم بإذن الله.
آمين وإياكم.
طيب، تتحدثون عن موضوع الصدق، والأستاذ الفاضل أفاض في هذا الكلام الطيب، وأقول في هذا الموضوع الطيب. سؤالي هو في الحقيقة، ما هو العمل أو ما هو الحل الناجع عندما تتعارض هذه أقول الصور الطيبة والصور المشرفة مع ما يحدث أو مع ما يطرحه الواقع الاجتماعي، طالما أنه في كثير من الأحيان للأسف الشديد إذا وافقتموني في الرأي أن القدوة غائبة في بعض مجالاتنا، إن كان على مستوى الأسرة أو المؤسسة. وبالتالي أعتقد أننا في النهاية نحتاج إلى فكرة تلبس روح إنسان حقيقة. الدين أو جمالية الدين في هذا الموضوع أن الصدق هو في النهاية قيمة، ولكن تحتاج فعلا إلى تمثلات، تحتاج إلى نماذج، تحتاج إلى تمثلات. الذي يحدث إذا كنت يعني في نفس التصور، الذي يحدث أن الصادق في مجتمعاتنا والصادق على مستوى الواقع الاجتماعي يوصم عادة بأنه ساذج، وبأنه لا يحسن التطلع إلى مصالحه، وبالتالي يوصم اجتماعيا، وكأن المجتمع وأفراده وكأنهم في النهاية يوصمونه بأنه ساذج، بأنه ليس واقعيا. أين نحن من هذا أقول النموذج النبوي الجميل جدا وبينما يحدث في الواقع؟
طيب، جزاك الله خير أخت.
شكرا لكم.
جزاك الله خير أخت سامية من الجزائر على هذا الاتصال، وبإذن الله تسمعي إلى يعني إجابة وتوجيه من الشيخ في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
خوف الطفل من العقوبة التي تنتظره إذا اكتشف أو افتضح أمره في هذا الخطأ الذي فعله، فيدفع الطفل دفعا لأن يكذب حتى يعني يؤمن نفسه من عقوبة والديه أو أحدهما، لأنه يعلم أن أباه لن يعذره في خطأه. فهذا الخوف يجعل كثير من الأطفال للأسف الشديد يكذبون.
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم العيد رأى ابنته تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت له: يا أبتي، الأطفال يلبسون ثيابا جديدة وأنا ألبس ثيابي القديمة. فاستأذنها عندما تأثر وذهب إلى الخادم، فقال له: هلك أن تصرف لي راتب الشهر القادم هذا الشهر؟ قال له: نعم، ولكن بشرط يا أمير المؤمنين. قال: وما هو؟ قال: أن تضمن لي أن تبقى حيا حتى تؤدي الذي سأعطيك. فاعتذر منه ورجع إلى أبنائه وهم ينتظرونه، فقالوا: ما عندك يا أبتي؟ قال لهم: يا أبنائي، أتصبرون وأصبر وندخل الجنة جميعا أو لا تصبرون ويدخل أبوكم النار؟ فقالوا: نصبر يا أبتي. شفتوا عاقبة الصدق كيف؟ لكن بعض الناس قد يقول لك: هذا أمر إذا أشركنا فيه أبناءنا قد يعرفون مآخذنا ومخارجنا ويضغطون علينا بها. أنت تريد أن تربي ابنك على قيمة من القيم العظمى التي كادت تندثر الآن عند جميع من كثير من الناس، فلا بد أن تصبر. كما تقول العبارة الشهيرة للصينيين: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وكذلك تعلم الأخلاق ليس تعلم المعلومات التي قد تفيد وقد لا تفيد. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ منصور الغامدي. أهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك.
إذن يعني كما سمعنا المشاركين في هذا السؤال التفاعلي، يعني أهم شيء القدوات، التربية الأباء،
بالفعل
أن يروا هم الأبناء فعلا الأباء والأمهات أنهم هم على الصدق دائما.
صحيح يعني. صحيح. لا شك أن القدوة هي الأساس، والآن نتكلم عن شيء كيف يعني يكتسب الإنسان الصدق. حقيقة ودي أن أقف مع سؤال الأخت الكريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيها خير الجزاء.
نعم.
هي أشارت إلى أن بعض الناس ربما يعني يتكلمون ويشيرون لهذا الصادق بأنه ساذج، وأنه لا يحسن إيجاد المخارج لنفسه، وأنه يوقع نفسه في الورطات والمشكلة. هذه التهمة وهذا الكلام هو الكلام ذاته الذي قيل لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه.
الله.
يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا نموذج حقيقة مرة بالصحابة الكرام كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حوله طائفة زينت له الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وجيش العسرة وكان بالفعل قد غضب على كعب بن مالك وعلى من تخلف، فهؤلاء يأتون بمعاديرهم ويذهبون ونموذج يعني ظاهر واضح للكذب. فالناس قالوا لكعب بن مالك يعني كأنهم يقولون أين ذكاؤك وفطنتك، لما لا تكون ذكيا وعبقريا، لما لا تخرج نفسك من هذا الموقف بشيء من الكذب. لكن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عزمت أمري على الصدق وعلمت أن الله لن ينجيني إلا بالصدق.
الله، هذه قاعدة عظيمة
بالفعل. يعني هو أحيانا يعني أحيانا يحصل هناك يعني تعارض آني أو لحظي بين نجاح وقتية لحظية بطريق الكذب، ولكنها تهدم قيمة عند الإنسان. قبل أن تهدم قيمة تهدم عبودية لله.
الله.
توقع الإنسان في الفجور الذي يهدي إلى النار. وهناك طريق نعم قد يكون في مشقة، وهذا شأن يعني العبادات، قد يكون فيها مشقة في القيام بها أو في العمل بها أو عند الابتداء، ولكن إذا كان يعني إخواني وأخواتي الكرام، إذا كان اليوم أهل الدنيا الذين لا يؤمنون بالله يتكلمون عن أن الصدق يشتمل على راحة نفسية وطمأنينة ورضا ذاتي يقابل ما يوجد في الكذب من اضطراب وقلق، وما يوجد فيه من شعور بالتأنيب وبالخطأ، إذا كان أهل الدنيا اليوم الذين لا يؤمنون بالله يفضلون هذه الطمأنينة وهذا الراحة مع الصدق يفضلونها على النجاة الآنية، فكيف بالمؤمن بالله الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيثيبه على صدقه وسيعاقبه على كذبه؟ إذا اقترن مع هذا مع الإيمان بالله ومع العبودية، لا شك أن هذا يعني يقلب الموازين عند المسلم ويجعل موازينه الأخروية هي التي تقوده في هذه المواقف.
نعم، بارك الله فيكم. منها أيضا أريد أن نكمل في المجالات الصدق، ومنها الإرادة، الصدق في الإرادة والعزيمة، وهذا يعني يعني مهم جدا في
صحيح.
نعم،
الصدق في الإرادة والعزيمة يعني يكون في عدد من الظاهر. ذكرنا من قبل أن الإنسان يريد الله جل جلاله، يعني في إرادته يريد الله، يقصد الله، يعبد الله. الله سبحانه قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليه. الصدق يقابله الكذب، ويقابله يقابل الصدق كذلك النفاق. يعني أحيانا تحصل المقابلة بين الصدق والكذب في القرآن، وأحيانا تحصل المقابلة بين الصدق والنفاق، لأن النفاق نوع من الكذب والكذب نوع من النفاق. المنافق يظهر ما عكس ما يبطن، وهو نوع من الكذب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين والله يشهد إنهم لكاذبون، عن المنافقين لأنه يظهر خلاف ما يبطن. لذلك المقابلة بين الإيمان الذي هو صدق وتصديق وبين النفاق الذي هو كذب وتكذيب ومراوغة وخداع، مقابلة ظاهرة في القرآن الكريم بعدد كثير من المواضع. كذلك صدق الإنسان في إرادته مع نفسه. الإنسان يعزم على أشياء كثيرة، يعزم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعزم على فعل طاعة من الطاعات، يعزم على نفقة من النفقات. عزيمة الإنسان هذه إذا عزم الإنسان على شيء مباشرة تأتيه هواجس الشيطان ويسول له بهواجس الخوف والبخل وغيرها، و يعني يبعد عنه هذه الطاعات، فيجد نفسه محاصرا وربما كان أمامه أو معه رفقة لا تعينه على الخير، فيعني يذكرون له المصائب والعقبات، ما الذي ينجيه منها؟ صدق إرادته. إذا كان بالفعل عزم عزيمة صادقة وأراد إرادة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
الله.
فقول أن الله سبحانه وتعالى معه، هذه قضية حقيقة ينبغي أن يستشعر دائما المسلم أن الله سبحانه وتعالى معه، أنه إذا اتخذ هذا الموقف هذا الصدق، أنه إذا أتم هذه الطاعة، أنه إذا أتم هذه العبودية أبتعد عليه أن يستشعر معية الله جل جلاله وكفى بها معية.
هنا الله يبارك فيك. نذكر الإخوة والأخوات بأرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى. من أيضا المجالات يا شيخنا الصدق في الأقوال.
أي نعم،
ويعني هذا يكثر الآن حديثنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا كما يسأل الآن الأخ حسام يقول يعني تنتشر في بعض الرسائل سواء في المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل أحيانا لا تعرف هل هي صدق أم كذب.
صحيح. ذكرت جزاك الله خير، أشرت في المقدمة كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. للأسف اليوم مع سهولة انتشار الخبر وطيرانه في الآفاق من خلال هذه الشبكات الفضائية والإنترنتية وغيرها، صار من أبسط الأمور نشر هذه الإشاعات، نشر الكذب عواقبها وخيمة، نشر الفوضى، تشويه السمعة، ربما الاتهام بالكذب والباطل والزور والبهتان، كلها بسبب رسالة أو بوست في فيسبوك أو تغريدة في تويتر أو ربما خبر في الواتساب أو في غيرها. فيكذب الإنسان كذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله،
أو أن ينشر يعني خبرا هو لا يتأكد من صحته.
صحيح.
أو حديثا لا يتأكد هل هو صحيح أم ضعيف.
صحيح. صحيح. ولا شك أن هذا أحد أنواع الإشكال. يعني ما الذي يجعل هذا الشيء ينتشر في الآفاق إلا أن كثير من الناس يأخذه على علاته ويرسله إلى كل منها. هذه حقيقة رسالة حقيقة أنا أوصي بها نفسي أولا وأوصي بها إخواني وأخواتي جميعا، أن نتوثق فيما ننشر وفيما نقول، وألا نكون أداة من الأدوات التي تنشر الأكاذيب والزور والبهتان والباطل، تنشر الحديث الضعيفة، تنشر البدع والخرافات، تنشر ربما المعاصي والفسوق والعصيان كلها، والإنسان يشعر أو لا يشعر للأسف. وربما في بعض المرات الإنسان يكون يعني بسبب غفلته أو يكون محبا للخير أو كذا فينشر أحاديث كاذبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ نجيب من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لك الأخ منصور على هذا البرنامج الرائع والله.
حياكم الله.
وتحية للشيخ منصور اللي على طول مبتسم، يعني بنحبه في الله والله.
جزاك الله خير.
الله بنحبه في الله. أنا هو أحط بالموضوع من كل جوانب تقريبا، بس أنا أزود شوية بس.
تفضل.
فيما يخص سؤال الحلقة كيف نربي الأولاد على السرق، أنا أعتقد إن القدوة ضروري جدا، يعني الآباء وسرد حكايات الصحابة وتوفير الكتب التي تتحدث عنهم. وفي حاجة تانية، عمل مسابقة من الأطفال في حفظ بعض الآيات التي تحض على الصدق أو بعض أحاديث التي تحض على خلق الصدق.
جميل، جزاك الله خير أخي نجيب. عندك سؤال؟
السؤال عندي، في عندي ملاحظة بس.
تفضل.
بعض الأخوة هداهم الله بينشر شبهات وذلك باستعمال الكذب في الدعوة إلى الله تحت حجة ودريعة إدخالهم في الإسلام.
طيب، تسمع إن شاء الله لإجابة من الشيخ حول هذا الموضوع. جزاك الله خير أخي نجيب من السعودية على هذا الاتصال. يعني كما ذكر يعني هناك وسائل عملية
صحيح
من الآباء والأمهات تجاه الأبناء، وهو مجال يعني مهم في مجالات الصدق.
صحيح.
الصدق في الأفعال، يعني إذا رأى الأطفال الأب والأم يعني وهم يعني على درجة من الصدق والحرص
صحيح
فله الأثر الكبير. يعني
صحيح. مثل ما يعني أشار إخواني وأخواتنا الكرام، لا شك أن القدوة أساس في التربية. يعني ما الذي جعل أبا سفيان وهو على الشرك يقول عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما جربنا عليه كذبا؟ هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم خطبا عن الصدق؟ ما قال يعني هو دائما يفعل، قال ما جربنا عليه كذبا. يعني هذه تمثل هذه القيمة أنها تكون بالفعل خلقا للإنسان، صفة ملازمة حتى يوصف الإنسان بها، الصادق. أبو بكر رضي الله عنه صفته الصديق، صفة يعني من كثرة ملازمته واتصافه بها صار وصفا. فإذا قيل منذ 14 قرنا من الزمن، إذا قيل الصديق عرف أنه أبو بكر. هذا انظر إلى يعني تمثل هذه القيمة حتى صارت شيئا ملازما للإنسان. لذلك القدوة لا شك أنها هي الأساس. وإذا كان الإنسان قدوة في الكذب فوالله لن ينفع مع أولاده آلاف الخطب والمحاضرات والدروس والتعليم بالصدق. لماذا؟ لأنه لم يتمثل واقعا، سواء الأب أو الأم أو غير ذلك،
عمليا هو فشل في
صحيح. عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه، أحيانا نتساهل نحن في بعض، عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو صغير جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم فقالت أمه تعال أعطيك، هو طفل صغير، قالت تعال أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة.
الله.
طيب هذه رسالة نبوية للآباء والأمهات أنه لا تكذب حتى مع الطفل الذي يحبو الصغير، لا توهمه أنك ستعطيه شيئا ثم إذا جاء إليك لا تعطيه. بعض الناس ربما يعني عشان يعني ينادي الطفل الصغير يقول تعال أعطيك الجوال مثلا عشان تلعب به.
نعم.
طيب فإذا جاء الطفل لم يعطيه الجوال، كتبت كذبة.
سبحان الله. نعم.
طيب الأمر الثاني، يعني هذا الطفل وإن كان أنت تظن أنه لا يشعر أو أنه لا يفهم، لكنه تربى على موقف وهو الكذب، الخيانة، أن لا يوفي بالوعد، هذا الطفل الصغير. لذلك يعني تمثل الصدق في تربيتنا لأولادنا وفي تربيتنا لأطفالنا لا شك أنه قضية مهمة. أخونا الكريم أشار إلى سؤال أنه والله بعض الناس ربما يقول أنا سوف أكذب من باب أنه يعني
بهدف الدعوة إلى الله،
بهدف الدعوة إلى الله،
ينشر مقاطع أو روابط
مثلا. يعني أنا حقيقة سوف أسأل سؤالا، ما هو المنهج النبوي في الدعوة إلى الله؟ المنهج النبوي في الدعوة إلى الله هو ما جربنا عليه كذبا قط.
الله.
هذا يعني واضح، هذا المنهج النبوي. ما هو المنهج النبوي في الدعوة إلى الله؟ هو أن رسول الله كان يوصف بأنه الصادق الأمين. إذن هذا الذي يقول أنا سوف أكذب لأجل أن أحبب هؤلاء الناس أو أن أرغبهم في الدين أو في غير ذلك، أو ربما أنه يعني ينشر شيئا كاذبا لأجل، هو في واقع الأمر يعني يهدم أكثر مما يبني. يهدم أكثر مما يبني.
نعم.
وحصل عنده هذا الإشكال بسبب دين الله سبحانه وتعالى كامل، ظنه النقص في دين الله، دين الله سبحانه وتعالى كامل، ولا يحتاج إلى أن يكمله أحد بأحاديث ضعيفة أو بأخبار واهية. أنت حينما تنشر شيئا دينيا بشيء كاذب أنت في واقع الأمر أنت لا تخدم الدين، أنت تهدم. أنت إذا عرف المستمع أن هذا كذب لا شك أنه سوف،
أو قصة هذه لم تحصل،
أو قصة لم تحصل،
أو هذا الحديث لم يثبت مثلا.
وهل نحن بحاجة
هل
نحن بحاجة إلى أن نروج ديننا العظيم بقصص واهية أو كاذبة أو حديث موضوع
مصادر مليئة؟ يعني
يعني ما الذي يحرج الإنسان إلى أن يعني يسلك غير طريق الصدق؟
بارك الله فيكم. معنا اتصال أم إسلام من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي بنت لما كانت صغيرة، الآن كبيرة يعني توجد كده، بس كانت صغيرة الأطفال بيحبوا الشوكولاتة، فلكنت لما تخطأ يعني بقولها لو أنت صدقتي معايا بعطيك الشوكولاتة، كانت شوكولاتة يعني من نوع الرفيع وبتموت عليها يعني بتموت فيها يعني، فبقولها لو كنت لو تلتقي معايا في أي لما تخطأ يعني في تعمل خطأ يعني بعطيك شوكولاتة، فكانت كل مرة تخطأ تقول لي حقيقة أنها هي اللي عملت الحاجة دي، وكنت بحط بس أيضا المحفظة في النقود يعني واضحة كده، وقلها لو تحبي تاخذي خذي تعالي قولي لي أنك أنت أخذتي 100 مليون يعني حاجة بسيطة، كانت عمرها 4 سنين وقتها يعني و5 سنين، كنت أقولها يعني بتجيب تعلمني تاخذي وتيجي تعلمني، هذا سلوكي يعني كان طريقتي في تأديب بنتي لما كانت صغيرة، الآن عمرها 27 سنة يعني
ما شاء الله.
شكرا جزيلا يعني
ما شاء الله، جزاك الله خير أختي أم سلام على هذا الاتصال يعني، وأترك للشيخ منصور التعليق على هذه.
جزاك الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجرك. طرق تربية الأطفال والأبناء على الصدق كثيرة، تكلمنا عن القدوة، كذلك تحفيز الصادق، تحفيز الصادق ومعاقبة الكاذب. كون الأب أو الأم يحفزون طفلهم الصادق ولو كانوا أخطأ، لكن حسنة الصدق تغلب خطأ ما وقع، طبعا إذا كان هذا الخطأ يسيرا أو صغيرا أو
لا.
وسيئة الكذب تغلب على ما يزعم أنه قد فعله أو فعله أو شيء من هذا، لذلك كون معاقبة الطفل حتى من المهم أن يعرف الطفل والطفلة الصغار أنهم عوقبوا لأجل كذبهم، وأن هذه العقوبة لأجل الكذب أعظم من كونها لأجل الخطأ الذي أخطأوه. أنا قد يكون والله مثلا أنه أخذ شيء مثلا من غير محله ولم يخبر به وقال لا أنا ما أخذته مثلا، ثم بعد ذلك يظهر أنه قلق. في واقع الأمر ينبغي أن أوصل رسالة إلى هذا الطفل أقول أني عاقبتك الآن لأجل أنك كذبت وليس لأجل أنك أخذت. إذا وصلت هذه الرسالة للطفل في المرة القادمة سيصدق. لماذا؟ لأن تعزز عنده قيمة الصدق والكذب، عرف أنه يثاب على صدقه ويعاقب على كذبه.
هل الأخت نعيمة تسأل يعني عبر صفحة التواصل تقول يعني هل دائما يعني يقال للإنسان أو في بعض الآباء والأمهات تختبر الطفل كثيرا بأنه يكذب، هل تكذب دائما أو تسأله يعني أو لا تكذب، هل هذا صحيح أم خاطئ يعني؟
حقيقة أنا اللي أوصي يعني به إخواني وأخواتي الآباء والأمهات لا يكرروا كلمة الكذب على الابن حتى لا يتسم بها، يعني كلمة لا تكذب، لكن بالعكس يعززون عنده قيمة الصدق، أنت صادق، أنت قد صدقت،
جميل،
أصدقني، غير كلمة لا تكذب، لماذا كذبت المرة الماضية؟
صدق ولا كذب هذا الكلام؟
أيوة، فيهون عنده الكذب ويكثر على سمعه
الصدق.
هذا الأمر، فبالفعل يصبح ذلك صادقا أو يصبح ذلك كاذبا، لأنه قد كثر، لأنه بالفعل إذا صار دائما تكرار هذا الأمر على الطفل أنه أنت كذبت 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 صار يكذب.
صحيح.
فلذلك هذه قضية مهمة يعني أن نوصلها إلى أبنائنا وأطفالنا، قضية أن نغرس في نفوسنا وأن نتعامل معهم على مبدأ الصدق.
بارك الله فيكم. أيضا من مجالات ولعلنا نأخذ الاتصال عبد الجليل من الجزائر ثم نكمل وإياكم إن شاء الله. عبد الجليل من الجزائر، عبد الجليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم شيخ،
حياكم الله.
كيف الحال؟ الحمد لله شيخ. يعني الإنسان يعني المسلمين حاليا يعني عدم تمكنهم من اكتفاءات ذاتية، ويعني مثل التكنولوجيات والحاجات الصومية التي يحتاجها، يعني هل هذا يعني هل هذا يعني من عدم صدقهم لعدم صدقهم؟ يعني هذا هو السؤال. يعني طيب. عدم تمكنهم من اكتفاءات ذاتية مثل التكنولوجيات الحالية التي نحتاج إليها مثل صناعة السيارات أو صناعة الهواتف أو صناعة الباخرات. هل هذا من هذا الخذلان الذي فيه من عدم سبقهم؟
طيب إن شاء الله تسمع لي إجابة حول هذا الموضوع، وهو يعني كان المحور القادم مع شيخنا الصدق في البيع والشراء. أشكرك أخي عبد الجليل على هذا الاتصال. شيخنا، الصدق في البيع والشراء والمعاملات، منها كما ذكر الأخ عبد الجليل، إنه هل يعني هذا مرتبط إنه الآن واقع الآن التجارة أو الصناعة ليس بالأمر المزدهر في بعض الدول أو في بعض المجتمعات، هل هذا يعني يرتبط بالصدق والكذب؟
الصدق في التجارة، الإنسان يعني التاجر أو صاحب الصناعة أو صاحب الزراعة والذي يريد أن يبيع سلعته يتعارض في نفسه نازعان. النازع الأول وهو الذي يدعوه إلى الصدق، إلى الفطرة، إلى الرضا، إلى الطمأنينة، وهو الأصل في النفس. ونازع آخر يدعوه إلى حب المال
والكسب،
والكسب وحب الدنيا ينزع في الجهة الآخر. يعني لما لا تخبر أنت هذا المشتري بأنك قد تكلفت فيها كذا وكذا، اكذب في هذا السعر، ارفع الكلفة، احكي عن جودة هذه السلعة وهكذا. لماذا؟ لأنه يريد أن ينفق سلعته بالحلف الكاذب أو بالخبر الكاذب ولو لم يكن فيه يمين. يتنازع في نفسه هذا النازع، هذان النازع. التاجر المؤمن الصدوق الذي يصدق في تجارته ويخرج من نوازع الكذب التي تدعوه إلى الكذب والغش والرشوة وغيرها من نوازع النفس التي تدعوه إلى حب الدنيا وغيرها، لا شك أنه في رتبة عالية، لأنه بالفعل تغلب على ونهى النفس عن الهوى كما قال الله جل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنوازع الهوى عند التاجر في تجارته أكثر منها عند غيرها الذي لا يتاجر، لأنه بالفعل يجد منافسة تجارية. أحيانا يكون إنسان في بيئة محلات مثلا، بيئة غير شريفة،
نعم في منافسة،
وهؤلاء يكذبون، وهذا المحل يكذب، وهذا المحل يكذب، وهذا المحل يكذب، فيقول لو صدقت ما اشترى مني أحد. هنا يأتي نزاع النفس البشرية الذي حصل في نفس كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. يعني يأتي الناس يقولون يعني أنت
تحدي عظيم، يعني
هذا هو هذه اللحظة. أحيانا الحقيقة يعني يحصل الإنسان ابتلاء، وهذا طبيعي، يبتلى لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ابتلاء عباده، له حكمة، يريد أن يظهر له الصادق من الكاذب. الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هل يحصل الإنسان ابتلاء؟ يعني كيف يحصل ابتلاء؟ يعني يصدق هذا التاجر فيذهب الزبون، فيأتي للتاجر الذي بجواره هي نفس السلعة، والتاجر هذا نزلها وهذا التاجر نزلها، فهذا الشخص قال حقيقة أنها يعني فيها كذا وفيها كذا، صدق لكن ذهب الزبون. طيب ذهب للتاجر الذي بجواري فكذب التاجر الذي بجواري فباع السلعة، أليس هذا ابتلاء؟ ابتلاء.
أو غش السلعة على أنها أصلية وهي مقلدة مثلا،
فنفق هذه السلعة. طيب أنت الآن كتاجر تقول لما صدقت في هذه التجارة انصرف عني، هذا ابتلاء. لذلك لا يظن الإنسان أنه إذا وقف مع إيمانه وصدقه أنه لن يبتلى، لا، قد يبتلى الإنسان، والله سبحانه وتعالى كان سوف
يعني في بعض الإجابات تقول يا شيخ أنه إذا ما كذب يعني ما يبيع أو ما
صحيح، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل إنسان يبتعد، فالإنسان يصيبه ابتلاء، لكن إذا صبر على هذا الابتلاء في هذه اللحظة فإن عاقبته إن شاء الله تعالى إلى خير في الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى قد وعد بهذا الأمر.
الله يبارك فيكم. من الوسائل المعينة على الصدق شيخنا، يعني الآن الجميع من يسمعنا سواء كان تاجر، طالب، مربي، وسائل معينة على الصدق،
يعني الإيمان بالله جل جلاله والإيمان بما عند الله جل جلاله، الإيمان بما أعد الله سبحانه وتعالى للصادقين، الإيمان بما أعد الله للكاذبين. هذه القضية الإيمانية، الدافع الإيماني، الدافع الإيماني الذي يجعل موازين المسلم موازين أخروية، فيستسهل خسارة ريالين 3 ريال 10 ريال، يستسهل عقوبة المعلم أو المربي، يستسهل. لماذا؟ لأنه يريد النجاة عند الله جل جلاله. هذا أعظم وأعلى الدوافع. هناك كذلك دافع الفطرة، الإنسان يستشعر حسن الصدق. حسن الصدق من الأشياء التي فطرت عليها النفوس، لا يختلف عليها مؤمن ولا كافر. حسن يعني كون الإنسان يستشعر هذا الحسن، كون الإنسان يستشعر قبح الكذب وأن يوصف به. تفكر لحظة في فلان الذي قد كذب عليك، ما نظرتك له؟ سينظر الناس إليك كما تنظر أنت إلى فلان الكاذب. هذا مما يعين الإنسان على أن يتخذ موقفا صحيحا.
بارك الله فيكم. أيضا في نختم بهذا المحور، أمور تخل بالصدق يا شيخ، أشياء الأمور التي ممكن أن تخل بالصدق.
أعظم نواقض الصدق أو الكذب والنفاق. هذه أحيانا، وهذه قضية نريد أن ننبه إليها، المعارض تلتبس على بعض الناس. ما هي المعارض؟ المعارض هو أن يقول كلمة مجملة يريد بها شيئا ويفهم السامع منها شيئا. المعارض كما جاء في الحديث فيها مندوحة على الكذب، لكن المعارض ينبغي لنا أن نفهم أنها أمر فرعي عارض طارئ، إذا صار هناك ضرورة أو حاجة فهي مندوحة على الكذب. لكن إذا اتخذ الإنسان وصارت عادة عنده هذه المعارض، فالناس بما أنهم يفهمون شيئا آخر سيعتبرونه كاذبا، وهذا هو الإشكال. لذلك ينبغي لنا أن نفرق بين القاعدة الأصلية الدائمة وبين الأمر العارض الطارئ الذي يعني يقدر بقدره ويكون في المعارض مندوحة عن الكذب دون أن يكذب، مثل ما فعل إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فيما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين.
نعم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنا تقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ منصور الغامدي أستاذ الفقه في برنامج التعليمي أكاديمية زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا.